مداولة حجاجية واحتجاجية. أما أنه الآن ذي الخصوصيات على ربوة في سهل في بر في شهر أي أصل أن محاجة وقعت بين النبي وبين الأديان نفس القرآن يثبتها بارك الله فيك. حينئذ هذه الرواية تفصل نفس ذي الأصول الموجودة. أصلا السند ليس هو قوام ركن الحجية، السند شرط في الحجية وليس الركن، وفرق بين ما هو شرط وبين ما هو الركن. الركن في الحجية صحة المضمون، ولكن للأسف الآن في المشتهر الآن كموضة أو كشيء رائج في الأبحاث على أيام على السنين على العصور أن السند هو ركن الحجية، المضمون هو هامش في الحجية. عجيب، والحال أنه السند إنما يراد بحجة لأجل المضمون، فالغاية والمقصد الأصلي هو المضمون. المضمون إذا لم يكن يوافق الكتاب والسنة أو يخالف الكتاب والسنة أو ليس صحيح مستقيم، فكيف أنا أستطيع أن أتي بسند صحيح؟ حتى لو جبت لي 1000 سند صحيح، المضمون إذا خاطئ خاطئ، وإذا المضمون صحيح وقويم ولو لم يكن له طريق بس موافق الكتاب. إذا كانت
فيها مثلا أنا كما قلت أنها ألفاظ أو عباراتها وجمولها ليست مأنوسة من النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا أول كلام هذا عرفته أول كلام. إذا كما يقولون في نهج البلاغة، يقولون في نهج البلاغة أنه فيها مداقات عقلية فلسفية ما عهدتها العرب، طبعا مو نهج البلاغة، القرآن فيها مداقات فلسفية لم تعهدها العرب. إذا القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هاي التعبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا التعبير حتى في العرفان البشري ما موجود، في الفلسفات البشرية ما موجود. إن كيف يصير شيء يصير ظاهر وهو باطن، في حين باطن هو ظاهر، في حين هو أول هو آخر، هو آخر هو أول، هذه أمور أيضا لم تعهد البشرية. إذا نقول القرآن فلسفي فهذه مو متعهد التعبيرات شنو. لذا آمنا بأن مدد النبي والأوصياء هو الوحي، الوحي فوق هذه الأمور كلها. أما أن نفترض أن الرقي في الأبحاث لا، فقط معهودة جهود بشرية تضافرت وتكاملت في القرن الثالث أو الرابع، هذه أشبه بالباحثين الاجتماعيين لا بالمليين المؤمنين بالوحي. باحث اجتماعي ولو تسربت في الآن في الكتابات الإسلامية، بس بالتالي مناشئها مادية أكثر ما هي مناشئها وحيانية. أما لمن يقول بالتوحيد يعتقد بأنه هذه المعارف الأم داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، هو فيها لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. هذه التعبيرات من يعبر عنها؟ العرب كانت تفقه التعبيرات، ليس العرب، الآن البشرية إلى الآن هالتعبير هي في حيرة بس مورد في نهج البلاغة وغير وغير غير. من وصفه توحيده بينونة صفة أو بينونة، من وصفه فقد حده، من حده فقد عده، من عده فقد ثناه، من ثناه فقد حده. أبحاث هذه أفق الكلام في القرن الثالث والرابع ما موجود في هذا، الآن هم يا الله يفسروها. كمال التوحيد عن نفي الصفات عن، لأن من وصفه كذا. وين التفتوا هاي مباحث فلسفية، الحكمة المتعالية تترجل في تفسيرها، تعبيرات موجودة وهي مجرد اي هذه النزعة الطريقة من تحليل الدرائي والحديثي انا شخصيا ما استحسنها، لانه ما كانت، طبعا ما كانت عند العرب، ما كانت من قلع في الوحي، ما كانت فيهم كثير من احتجاجات القرآن الكريم الان موجودة لدينا على حال اصلا تبهر منها العقول. كما ورد لما هو الله، مو الله هو، فيها تعبيرات عجيبة عميقة. لا هذا ما تعهد العرب بشهو بناء العرب هي اللي انتاج المصنع العرب يقول القرآن لا انتاج الوحي الالهي وما شابه ذلك. فالمقصود ان دي النظرة نظرة حسية او سطحية لمعارف الوحي. الوحي معارف الوحي فوق ذلك والاشد انه التعويل على السند دون التعويل على المضمون، والمضمون اهم. نعم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا كثير من المحاجات الموجودة بين الأئمة موجودة في الأسانيد لأنها غير موجودة، موجودة لكن هذه بخصوص هذا المطلب. فقال وصلنا إلى أقبل هذا قرأنا ما قرأنا هذا قرأنا قرأنا هذا ما قرأنا زين. قال أبو جهل فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته؟ قال عبد الله بن أبي أو أبي أمية المخزومي أنا إلي ذلك. أفما ترضاني له قرنا حسيبا ومجادلا كفيا؟ قال أبو جهل بلى. فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد الله بن أبي أمية المخزومي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد ادعيت، هاي قرأناها بعدين، لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلا. وهذا المقدار من المعرفة قلنا موجود عندهم ما شاء الله عند السلفية ما موجود، إنه رسالة رب العالمين مقام عظيم. زعمت أنك رسول الله رسول الله رب العالمين، وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله وبشرا مثلنا، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي، فهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام، ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم أجمعين فهم عبيده. أصلا في نكتة أنه أفرض غض النظر عن مسلك الوثوق بالمضمون، أصلا نفس بحث الرواية كمفاد علمي، مفاد علمي لأنه محتمل أقل تقدير أنه محتمل يكون وحي. البحث في العلمي والصبر في العلمي ضروري لننظر نفس الأدلة المنطوية فيها ماذا مضامين هذه. الآن أقوال أرسطو أفلاطون مدري فلان عارف فلان ما نرى في البحوث العلمية أنه يقول سندها صحيح منه. لا لماذا؟ لأن البحث في نفس مضمونها بغض النظر عن السند. لماذا؟ لأنه نفس ثروة علمية. والعجيب يعني أستغرب كثير، أستغرب أنه تهجر هذا التراث الوحياني تحت ذريعة افرض ان السند تام وتام ما شبري. دعنا ان السند قول نسب الى الصادق، قول نسب الى النبي، هذا احرى بالصبر والامعان والدقة فيه من قول نسب الى غير معصوم. طبعا يعني اي عاقل اذا لا يهتم بحيطة، أقصد النهج السائر في الحوزة الآن المناقشة معه، القول الذي ينسب إلى النبي وينسب إلى الله من فوق عرشه يعني قيمة قول الخالق وين؟ من هؤلاء رسل الخالق، الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصياءه هم رسل رسول الله. فبالتالي رسل الله بمعنى يعني بمعنى أقصد أنه يخبرون عن الله عز وجل، فقول الله قول الخالق قول المخلوق. فعظمة هذا البحث من هالجهة، أن الإنسان لذلك الضابطة الأولى المتواترة عنه في روايات أخبار الأحاد أهم شيء في أن يوافق الكتاب والسنة وأن لا يخالف الكتاب والسنة، وبالتالي حينئذ هذا يقوى ويعظم قوة المضمون. ثم الإنسان يسترشد منه النكات والمطالب والمعجزة. أما دي السيرة الرائجة الآن مثلا للأسف في الأبحاث العلمية أنه يعرض تماما عن الرواية، عجيبة مرسلة وليكن مرسلة، فحصها تأملها تدبرها، لا هذا مو نهج علمي. عجيب النهج العلمي أنك أنت فقط تقتصر على السند والمضمون تخليه على عواهنه بشكل مجمل سطحي. هذا هو هذا مسلك علمي؟ هذا مو مسلك علمي. مسلك علمي تحليل المضمون، تفسير المضمون، تعمق المضمون. حديث تدريه خير من ألف حديث تروي، هذا رواية مسندة دل على أن المضمون والدراية هنا عمدة، أما السند والصدور حين صار ما صار. ما لا أريد أن أقول ليس بشرط، شرط وليس بركن. الآن قل الركن صار شرطا والشرط صار ركن، هذا غير صحيح. نعم، يعني في الواقع التشدد على الرواية كما يعني الرواية كرواية وصدور هو مسلك أخباري، ولا أقول ليس بيسموه هذه أهمية أهمية، أما مسلك علمي أصولي تحقيقي هو المضمون عند الإنسان يغور فيه. الآن بالعكس صار كأنما هذا مسلك الصدور هو العلم، هو المهمش العلمي، الدين العلمي الدراي، ومسلك المضمون هو مسلك لا سطحي حشوي. عجيب يعني العكس صار هو الصحيح، وهذا سنتيجة على حال ثقافة رائجة خاطئة يعني منتشرة. أيما كان، ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم أجمعين، فهم عبيده، ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ويشاهده. فبناءهم أن الجسر الاتصال بين النبي كبشر والغيب لابد أن يشاهد، يعني عليه علامة وماركة فعكي انتفتون. ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل ولو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث إلينا ملكا لا بشرا مثلنا، ما أنت يا محمد إلا رجلا مسحورا ولست بنبي. لطيف، لماذا يقول رجلا مسحورا قبل مثلا يقولون شيء آخر؟ المسحور يعني يدل على أنه هناك إرهاصات مشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاصات يعني لمعان قدرة ظاهر على النبي، لكن يريدون أن يقولون هاي اللمعان القدرة ليس هو من الله، من الجن، من السحر، من شيء آخر. وليكن، المهم أن لمعان قدرة موجودة، وإلا لماذا يقولون هكذا؟ ما أنت يا محمد إلا رجعون من السحر. هذا صحيح، هذا صحيح، بس مع ذلك أنه هناك إذن إرهاصات غير معهودة يرونها.
وهذا
غاية الأمر يعزوها إلى قدرة السحر، يعني السحر له قدرة مثلا حسب زعمهم أن يظهر تأثير غير معهود بهالاعتبار. اي ما انت مثلا من هالجانب
اكو مثلا يقول اين اين الساحره، يعني يجذب الانسان بعض الناس
وغير هذا ايضا خب المعاجز التي بدت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدايه البعثه عده معاجز ارام
النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى مثل موسى عليه السلام مثلا ارسل السحر او شيء، ما اظهر هاي يعني ما كان انه حتى يقولون انت ساحر.
في الروايات اتفاقا عندنا عن امير المؤمنين في حجاجه مع اليهود وغيرهم كل المعاجز التي جرت على الانبياء السابقين ظهرت على يد النبي، الا ان معجزه القران لانها اعظم هي التي خلدت، ولا شق القمر كان، احياء الموتى كان بامر من النبي انتدب اي انتدب رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين ليحيي موتى قريش. موارد عديده، الشجره التي اخذت تتكلم وتخد في الارض خدها ثم رجعت الى مكانها ثم انتصفت ثم كذا في نهج البلاغه في الخطبه القاصه عليه مسنده بعد. ففيها انه فلما رأى أمير المؤمنين أولئك أحجموا فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، قال نعم لا يصدقك إلا هذا السحر. فكثير إرهاصات نبوءات النبي لهم أنه سيكون لكم كيد كيد كيد، كثير من القبيل ظهرت للنبي صلى الله عليه وآله. على كل لا بشرا مثلنا ما أنت يا محمد إلا رجلا مسحورا ولست بنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل بقي من كلامك شيء؟ معنى ذاك سكت، إلا أن النبي يريد أن يستقصي كل مناشئ الشبه عنده، وهذا تشوف من بديع الحوار والاحتجاج، إن لا أن تكتفي فقط بالحجج وتستوفيها وتستقصيها، إذا تحس أنه هناك حشرجة هناك التذبذب في الباطن أيضا تستخرج إليه تستوفي كل مناشئ التذبذب لديه، وهذا أسلوب جدا بديل أنك تستخرج ما بطن في أفكاره ومناشئ أقواله حتى ولو لم يعبر بها، لأنك فقط تصبر عليه وتمهله إلى أن يستوفي كلامه، بل تحاول أن تستخرج، وهذا من مهارات الاحتجاج والحوار بأن يستخرج الإنسان بقية المباني أو الشبه أو المناشئ التي دفينة في ذهن الطرف الآخر كي يستوفيها الإنسان بنظام أرتب وباستقصاء أكمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل بقي من كلامك شيء؟ قال بلى، لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا مالا وأحسنه حالا، فهل لا نزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وابتعثك به رسولا على رجل من قريتين عظيم؟ نص الآية موجود هذا. قالوا إما الوليد بن المغيرة بمكة وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، وهذه المحاجة بنص القرآن موجودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل بقي من كلامك شيء يا عبد الله؟ فقال بلى، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمكة هذه، فإنها ذات أحجار وعرة وجبال تكسح أرضها، يعني تجعلها سهلة مستوية، وتحفرها وتجري فيها العيون، فإننا إلى ذلك محتاجون، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، هذا أيضا ورد في القرآن، فتأكل منها وتطعمنا فتفجر الأنهار خلال تلك النخيل والعنب تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا فإنك قلت لنا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، فلعلنا نقول ذلك. ثم قال ولن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي به هذا. ثم قال سيبين النبي صلى الله عليه وآله أن كل مقالة مبنية على أسس غير الأخرى في نزعات ذاتية. ثم قال ولن نؤمن لك حتى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي به وبهم وهم لنا مقابلون، أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه، يعني جعلوا نفسهم ملوك أصل والله يقبل إليه لأنهم هم يقبلون على الله. عتو يعني، تأتي به وبهم وهم لنا مقابلون، أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه الذهب وتغنينا به فلعلنا نطغى، فإنك قلت لنا كلا أن الإنسان لا يبغى أن ضعوا استغنى، تهتك وتهريج. ثم قال أو ترقى في السماء، أي تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك أي لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من الله العزيز الحكيم إلى عبد الله بن أمية بن أبي أمية المخزومين معه بأن آمنوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فإنه رسولي وصدقوه في مقاله فإنه من عندي. ثم لا أدري يا محمد إذا فعلت هذا كله أؤمن بك أو لا أؤمن. أي خوش انصاف في إذا هذه الآن بيئتي في كلام النبي، إذا هذه ليست ببراهين لماذا تطالبها، وإذا هي براهين لماذا لا تؤمن بها؟ يعني هو يدين نفسه بنفسه. أو لا أؤمن بك بل لو رفعتنا إلى السماء وفتحت أبوابها وأدخلتنا ليقودنا إنما سكرت أبصارنا وسحرنا وسحرتنا. نعم أي معاناة، كما حصل للثلة أنهم أراهم النبي أصحاب الكهف وأراهم وكيتكيت لكن قالوا سحر بني هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله أبقي شيء من كلامك؟ فقال يا محمد أوليس فيما أردت عليك كفاية وبلاغ؟ ما بقي شيء، فقل ما بدا لك وافصح عن نفسك إن كانت لك حجة وآتنا بما سألناك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم لكل شيء، تعلم ما قاله عبادك. فأنزل الله عليه يا محمد، هذا نوع من إظهار العبودية للنبي صلى الله عليه وآله في كل مقام، إظهار العبودية لله وأن عظمة مقام النبي بعبوديته لله. وليس، وهذه حالة مهمة، أنه في الحجاز والاحتجاج لا يحاجز الإنسان نفسه عن الحق انطلاقا من الغيرة الذاتية والعصبية الذاتية. يعني هذه المصارعة مو مصارعة مع ذاتي، مهمة جدا هاي. وهذا يوجب توفيق الإنسان وسداد الإنسان في حواره واحتجاجه وتقيده بكل الأصول الأخلاقية وبكل التوصيات الربانية، لأنه لا ينبعث وينغاض عن ذاته، لأن الانبعاث عن الذات والاغتياض للذات يوجب عدم سلوك مسار الحق. وهذا أصل مهم في المجادلة سبحان الله لم يذكروه يعني بشكل بارز، أنك أول ما تبدأ في الجدال وتبقى مستمر عليه أن تستشعر بأنك عبد لله وأن ما تريد أن تناصره وتؤازره ليس ذاتك أو حب الغلبة والنفرة من المغلوبية، بل هو ماذا؟ هو أداء وظيفة العبودية وأداء وظيفة شرعية وليست نزعة ذاتية. جدا مهمة هذه في سيطرة الإنسان على أعصابه، على الخلق في الحوار، على التقيد بالحق وعدم التشبث بالباطل والأباطيل، مهمة جدا. هذه الحالة مشهودة للنبي صلى الله عليه وآله في موارد عديدة في الحرب، حتى بدء الحرب، خل الحرب مسار ثوران الغرائز والقوة الغضبية، و فتراه أولا يذكر الله بالعبودية والخشوع كي تكون منطلق أفعاله صلى الله عليه وآله ماذا؟ كلها من وحي العبودية والامتثال والطاعة الإلهية. أمر بالغ لدينا حتى في الآخرة، عندما يقوم النبي في المقام المحمود والشفاعة كيف يستشفع إلى الله؟ لا بأن يدعو ويطلب وينادي أنا فلان أو كذا، وإنما أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسجد لله حتى ينادى قم فأطلب أو اشفع تشفع. فسبحان الله عز وجل أنه جعل نبيه في كل مقام من المقامات الخطيرة والمعطفة أول ما يبدأ بماذا؟ بإظهار العبودية، لكي يكون الدور الذي يقوم به دور بمحض الوظيفة الشرعية والإلهية، غير منطلق من الإحساسات أو النزعات الذاتية. وهذا مقام عظيم، كما في أمير المؤمنين عليه السلام عندما أراد أن يقتل عمرو بن عبد ود العامري، بصق في وجه أمير المؤمنين فانثار الغضب فلم يقتله، جاء الغضب على الخطأ يعني. في معمعة المعركة والشدة والثوران صبر هنيه وأخذ دوره يدور ثم فيه. فهذه هذا أمر جدا هام كي يسيطر الإنسان على ماذا؟ على أن تكون صدور الأفاعيل منه كلها انقيادا وخضوعا، وسيما في هنا في الحجاج والحوار، لأن الحجاج والحوار كما يقولون بعض أهل المعنى ليس المحاجز أنت وهو، القوة الغضبية عندك، القوة الشهوية عندك، القوة الغضبية عندك، القوة الشهوية، يصير نوع من الفوضى في القوة، فريق من القوة النفسانية عندك وفريق من القوة النفسانية عندك، فأين مثل ضوضاء هالجمال الجسي، فمن أين تحيد أنت وتضبط مع كثرة اللغط؟ وين يصير الضبط؟ ومن أين يصير كما يقولون التثبت في إقامة الموازين؟ لأن هرج ومرج يصير. فلذلك ضبط النفس بتوسط إظهار العبودية أمر مهم مصيري في بحث الجدال والحجاج. وسبحان الله، أنت انظر إذا تريد أن تقوم بدعوة الحجاج والجدال بالتي هي أحسن للدعوة للحق والنشر الهدى، أبدا ما يستجيب الطرف من عندك إذا شاف عندك طيش الذات، وأن المجاذبة أنت وبينك وبينه تتدخل فيها ماذا؟ ذاتياتك، أصلا لا يستشف حينئذ النور منك، بخلاف لما يشوف عذوبة الخلق والإنصاف يتبين منك حينئذ أنك لا تنطلق من ذاتياتك ولا من حب الغلبة ولا من العصبية ولا ولا ولا، وإنما محوضة بيان الحق. لذلك الثوران والانشداد والعصبية وما شابه كل هذه مخالفة لإسلام أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. ويمكن السيطرة عليها بأن الإنسان يستشعر ويتعايش العبودية لله ما يوليها الله عز وجل. لطيف في بعض إن كان لدي فأذكركم وإن لم يكن لدي فلا. التعبيرات في بعض الاحتجاجات هذه يدل على تمام الموضوعية وتمام الشفافية في والذوبان في بيان الحقيقة والواقعية لا الانطلاق من مناشئ الذات أو نزعات وقوى وغرائز الذات، وبالتالي يسهل على الطرف الاستجابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحالة تستمطر التأييد الرباني، تستدعي وتجلب التوفيقات الربانية. سبحان الله، كلما يكون الممر شفاف ينزل ماذا؟ المطر الإلهي. وكلما يكون المجرى لا فيه كدورة الذات، أنانية الذات، المطر الإلهي يقل، المدد الإلهي يقل. فآثار إذن معنوية وآثار نفسية وآثار منهجية ومنطقية كثيرة في أن الإنسان يستشعر العبودية في احتجازنا ويؤدي ما يؤدي كوظيفة. إذا كان يؤدي ما يؤدي كوظيفة لن ينثار ولن يحرص، إن الحرص بالعكس قد يؤدي إلى ردة فعل في الطرف الآخر، ما يؤدي من أقدامه وظيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك. فأنزل الله عليه، ذاك شوف يستمطر الوحي الإلهي، فأنزل الله عليه يا محمد صلى الله عليه وآله، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى قوله رجلا مسحورا. ثم قال الله تعالى، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هنا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، طبعا قلنا وعدنا أنه قد يأتي إن شاء الله بحث مفصل لبحث الأمثال، ما هو معنى المثل، فرق عن المثل، وهل المثل برهان واستدلال أو لا. فالأدلة تكون كأمثال، يعني قد يصاغ الاستدلال بصيغة أمثال، وقد يصاغ الاستدلال بصيغة برهان، وقد يصاغ الاستدلال بصيغة وعظ وخطاب، وقد يصاغ البرهان بصيغة جدال ومجرة. صياغة الاستدلال بصياغات متعددة، ولكن مع ذلك يقول الباري تعالى أن هذه الأمثال ليست لها صلة بواقع مقام النبي التي ضربوها هم. ضربوا الأمثال يعني استدلوا، قايسوا وشابهوا، وقوة أسلوب الاستدلال بالأمثال عن الاستدلال سابقا أيضا نبهنا عليه، عن الاستدلال التجريدي البرهاني، أن في المثل توضيح لكلية الاستدلال وسرعة في استيضاح السامع والمخاطب لتلك الكلية، لأنه مأنوس بالمثل بما يمثل به، فمن ثم يكون أسرع لفهمه. هذه من خاصية الأمثال. قال من يحيي العظام وهي رميم، فتت العظام رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا مثل جاب للامتناع، دليل على الامتناع، استدلال برهان بالمثل، ولكن نسي ماذا؟ نسي ما هو محيط وأحكم من هذا المثال البرهان بدء الخلق. نعم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فإذا أسلوب المثل والتمثيل منهج من مناهج الاستدلال. طبعا في المنطقة متعاضين للتمثيل، استدلال بالتمثيل والقياس والمشابهة، ولكن لم يتوسعوا فيه كثيرا في بحث المنطق. ومر سابقا فرق بين المثل والمثل. المثل اندراج في ماهية واحدة نوعية، أفراد طبيعة واحدة يقال لها مثل. أما المثل لا، لا حاجة لي اندراج في طبيعة واحدة. المثل أصلا ما لي رب الماهية، حتى كما يخبر الباري ولله الأمثال أو ولله المثل الأعلى، يعني بيان جهة معينة، بيان جهة كمالية، بيان جهة معينة عامة تكون في المثل. ولذلك هؤلاء يخلطون، سيما السلفية وغيرهم، يخلطون بين ماذا؟ بين الاستدلال بالأمثال وأنه استدلال بالمثل. لا تشبه الله بملوك البشر، لا تشبه، صح، ما في النقائص، ما يشبه الله بملوك البشر، برسوم ومراسم ملوك وسلاطين البشر، ولكن من الجهة الكمالية لما الله أولى وأحق بالكمالات من ملوك البشر. ضرب الله عبدا مملوكا كذا كذا كذا، عدة أمثلة ضربها في المالك والمملوك لأجل بيان دقائق توحيدية. فهم يخلطون بين المثل والمثل، هذا ليس من باب المثل، ليس كمثلي شيء. واللطيف يستدلون، ليس كمثلي شيء، كيف تستدل؟ في الصحيح إذا كان الاستدلال من طريق المثل هذا غير صحيح، أما إذا كان الاستدلال من طريق المثل، المثل غير المثل. مثل يعني ليس الاستدلال قائم على وحدة الماهية، ووحدة الماهية النوعية أو الجنسية أو ما شابه ذلك، بل الاستدلال قائم على جهة وجودية عامة، يعني جهة كمالية عامة. المثل أشد في التماثل من المثل، لذلك يندرج في ماهية نوعية واحدة. أنا في الواقع مرة حاولت أتابع المثل والأمثال والمثل، ولكن في الاشتقاق الكبير والأكبر ما دامت في اشتراك في الحروف، إذن فيها أصل جامع مشترك بينهما وهو أصل التشابه. لكن الفرق بين التشابه في المثل والمثل أن في المثل تشابه في الماهية الذاتية، أما في المثل لا، التشابه ليس في الماهية الذاتية، في جهة من الجهات الكمالية أو لا سمح الله عالمية النقص مثل. فالفرق في المثل أشد تشابها يعتبر الماهية الذاتية، أما في المثل لا، جهة شبه كلية. المهم أن هنا القرآن الكريم لم يفند أصل الاستدلال بالأمثال. الاستدلال بالأمثال طريق برهاني بشاكل أو بصيغة معينة، لكن فند أنهم لم يحيطوا بالواقعية. لا تضربوا لله الأمثال، إنه يعلم وأنتم، كلمة فيها أنه يعلم وأنتم لا تعلم، تتمت الآية. المقصود يما كان هذا المطلب، أن الأمثال والمثل بينهما هذا الفارق. هنا في الآية ليس دحض الأمثال، لذلك لم يقل الباري تعالى ليس كمثل المقام شيء، ليس مثل مثل، لكن هذا المثل فيه ليس في محله، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.